من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
يوم الخميس التاسع من شهر محرم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها جلسة مباركة وموفقة. في هذه الأيام يكثر السؤال عما جرى على جمهورية البوسنة والهرسك، وهل يعتبر الدفاع عنهم جهادا في سبيل الله، وهل يجب علينا أن نساعدهم؟ بالمال والرجال، وحسب ما بلغنا أن القوم من المسلمين وإن كانوا يجهلون كثيرا، لأن الدولة الشيوعية التي احتضنتهم مدة طويلة حالت بينهم وبين الوصول إلى الدين الإسلامي علما وعملا، وإننا ولله الحمد نرى من الشباب من ذهب إليهم في هذه الآونة الأخيرة وفتحوا هناك مركزا لتعليم الدين الإسلامي وجمعوا له ما تيسر من الأموال وجلبوا له ما تيسر من طلبة العلم الذين يبلغونهم دين الله عز وجل، وكان ذلك برئاسة أو إدارة الأخ عقيل بن عبد العزيز العقيل، أخي الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل. والرجل كان نشيطا وله عمل مشكور، إبان الحرب الأفغانية، ونسأل الله له التوفيق. أما بالنسبة لمساعدتنا لهم فالواجب علينا أن نساعدهم بما نستطيع من مال أو رجال، بشرط أن يكون لهذه المساعدة نفع مجدي، لأن الدفاع عن إخواننا المسلمين واجب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والمساعدة لا بد أن تكون واقعة موقعها، بحيث نعلم أن ذلك نافع. وقد حدثني بعض الرجال الذين لهم خبرة ومعرفة أنه لما قدم أحد وزرائهم إلى هذا البلد واتصل ببعض الشخصيات تشاوروا فيما بينهم ما الذي يجدي في مساعدتهم، فرأوا أن أهم شيء في الوقت الحاضر أن يساعدوا بالمال من أجل توفير الغذاء واللباس والسكن، إذ أن أولئك الطغاة الصربيين قد أحاطوا بهم ودخول السلاح عليهم صعب، ربما عليكم السلام ربما يؤخذ السلاح قبل أن يصل إليهم، وربما يشترون السلاح بثمن غالي من بعض الدول، وقد يكون صالحا للاستعمال وقد يكون غير صالح، وقد يدمر. فالمال خير ما نساعدهم فيه الآن، والإنسان يبذل ما يستطيع ويتيسر له في هذا. وكذلك أيضا نساعدهم بالدعاء، سواء في القنوت الذي أمر به ولي الأمر، أو في الدعاء في غير هذه الحال، بأن ينصرهم الله عز وجل على أعدائهم ويقتل أعدائهم. هذا ما أردت أن نبين عن حال هؤلاء الجماعة الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يفرج كروبهم ويكشف غمومهم وأن يمنحهم رقاب أعدائهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الآن إلى أسئلة.
من أتى عليها عاشوراء وهي حائض هل تقضي صيامه؟ وهل من قاعدة لما يقضى من النوافل وما لا يقضى؟ جزاك الله خير.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب على هذا السؤال أن يقال النوافل نوعان، نوع له سبب ونوع لا سبب له. فالذي له سبب يفوت بفوات السبب ولا يقضى، مثال ذلك تحية المسجد. لو جاء الرجل وجلس ثم طال جلوسه ثم أراد أن يأتي بتحية المسجد لم تكن تحية للمسجد، لأنها صلاة ذات سبب مربوطة بسبب، فإذا فاتت المشروعية. ومثل ذلك فيما يظهر يوم عرفة ويوم عاشوراء، فإذا أخر الإنسان صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء بلا عذر فلا شك أنه لا يقضي ولا ينتفع به لو قضاه، أي لا ينتفع به على أنه يوم عرفة ويوم عاشوراء. وأما إذا مر على الإنسان وهو معذور كالمرأة الحائض مثلا أو النفساء أو المريض، فالظاهر أيضا أنه لا يقضي، لأن هذا خص بيوم معين يفوت حكمه بفوات هذا اليوم.
تحلل من عمرته بعدما طاف وسعى ولم يحلق ولم يقصر ثم أحرم بالحج، ماذا يلزمه؟ جزاك الله.
الظاهر لأنه باق على تمتعه، ولكنه يلزمه لترك الحلق أو التقصير يلزمه فدية، بناء على ما هو مشهور عند الفقهاء من أن ترك الواجب تلزم فيه فدية، فإذا كان موسرا قادرا وجب عليه أن يذبح فدية في مكة توزع كلها على الفقراء، وإن لم يكن قادرا فلا شيء عليه. أما النسك فهو تمتع، لأن هذه هي نيته. نعم.
الضابط المذكور من فعل اثنين من ثلاثة هل هو مضطرد؟
يقول الفقهاء رحمهم الله إن التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة يوم العيد والحلق والتقصير والطواف، ولكن لم يسترد في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما الوارد في الرمي أن من رمى وحلق حل التحلل الأول، أو من رمى فقط. فمن العلماء من قال إن التحلل يحصل برمي جمرة العقبة فقط وإن لم يحلق أو يقصر، ومنهم من قال لا بد من الحلق أو التقصير مع الرمي، وهذا القول أحوط وأولى أن يؤخذ به. لكن الفقهاء يعللون ما قالوه بأنه لما كان للطواف تأثير في التحلل الثاني صار له تأثير في التحلل الأول، فإذا رمى وطاف حل التحلل الأول، وإذا حلق وطاف حل التحلل الأول.
بسم الله. من أحرم بالحج مفردا وقيل له يفسخ حجه إلى العمرة، وقيل له يفسخ حجه إلى العمرة ولم يفسخ.
نعم. الصحيح أن الأنساك الثلاثة وهي التمتع والإفراد والقران كلها جائزة، وأن الإنسان مخير فيها، لكن الأفضل التمتع إلا إذا ساق الهدي فإنه يقرن لتعذر حله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر. فإذا قيل لهذا الرجل المفرد افسخ نية الإفراد إلى تمتع، يعني اجعل حجك عمرة وتحلل منه ثم أحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، ولكنه أبى إلا أن يبقى على إحرامه فلا بأس. فإذا كان هذا الرجل المفرد الذي قيل له اجعلها عمرة لتكون متمتعا أبى إلا أن يسلك فلا حرج عليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، إذا اجتمع قضى واجب.
نعم.
إذا اجتمع قضى واجب ومستحب ووافق وقت مستحب، يجوز للإنسان يفعل المستحب ويجعل قضى الواجب فيما بعد، ولا يبدل الواجب أولا؟
مثاله
يوم عاشوراء، يوم وافق قضى من رمضان.
بالنسبة للصيام الفريضة والنافلة، لا شك أنه من المشروع والمعقول أن يبدأ بالفريضة قبل النافلة، لأن الفريضة دين واجب عليه، والنافلة التطوع إن تيسرت وإلا فلا حرج. وعلى هذا فنقول لمن عليه قضاء من رمضان: اقضي ما عليك قبل أن تتطوع، فإن تطوع قبل أن يقضي ما عليه فالصحيح أنه أن صيامه التطوع صحيح ما دام في الوقت سعة، لأن قضاء رمضان يمتد إلى أن يكون بين الرجل وبين رمضان الثاني مقدار ما عليه، فما دام الأمر موسعا فالنفل جائز، كصلاة الفريضة مثلا، إذا صلى الإنسان تطوعا قبل الفريضة مع سعة الوقت كان جائزا. فمن صام عرفة يوم عرفة أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران: أجر يوم عرفة وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء. هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضان. أما صيام 6 أيام من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضاء، فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. ومعلوم أن من عليه قضاء فإنه لا يقى صام رمضان حتى يكمل القضاء. وهذه مسألة يظن بعض الناس أنه إذا خاف خروج شوال قبل صوم 6 فإنه يصومها ولو بقي عليه القضاء، وهذا غلط، فإنها هذه الستة لا تصام إلا إذا أكمل الإنسان ما عليه من رمضان.
أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة إلى الحاج المكي، قلتم بأنه في منى لا يمكن له القصر أو لا يقصر، وسمعت منكم بذلك.
نعم.
لكن مزدلفة وعرفة فإنه
نعم.
يقصر.
نعم.
أعرف التعليل في ذلك.
نعم. أما بالنسبة للمكي إذا حج، فإن العلماء الذين يقدرون السفر بالمسافة لا يرون له جمعا ولا قصرا، كالإمام أحمد والشافعي، ولهذا لا يجوزون للحاج المكي أن يقصر أو يجمع حتى فيما سبق من الزمن. لكن القول الراجح أن السفر لا يتقيد بالمسافة، وإنما يتقيد بالعرف والتأهب له، فما تأهب الناس له وشد الرحلة إليه فهو سفر. وعلى هذا وعلى هذا القول فإنه يجوز للمكي أن يقصر ويجمع إذا حج. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حج معه أهل مكة ولم يأمرهم بالإتمام، ولما فتح مكة وصار يصلي بهم في مكة كان يأمرهم بالإتمام ويقول أتموا يا أهل مكة فإنها قوم صفر. وعلى هذا فنقول إن مذهب الإمام أحمد على المشهور عن الشافعي أن المكيين لا يجمعون ولا يقصرون لا في منى ولا في عرفة ولا في مزدلفة. وأما على القول الثاني الذي رجحناه فإن الإنسان إذا كان في مزدلفة وفي عرفة يكون في مكان منفصل عن مكة فيترخص برخص السفر. أما إذا كان في منى فإنكم كما تعلمون أن منى في الوقت الحاضر صارت كأنها حي من أحياء مكة، فلهذا نرى أن الاحتياط لا يجمع ولا يقصر في منى، مع أنه لا جمع في منى حتى لغير المكيين، إذ أن منى السنة فيها لغير المكيين القصر بدون جمع. نعم.
لكن في مزدلفة وعرفة
الآن. أما في مزدلفة وعرفة فهي منفصلة كما قلت لك أولا، منفصلة عن مكة.
نعم.
يعني لم تتصل بنا.
لكن الآن شو الاتصال؟ أنا في لبضعة مئات متر.
حسب ما رأيت أنه لم يتصل.
يعني لبضعة تكاد تصل.
ما تصل.
يعني حي ملاصق بمزدلفة، قال إن هذا يعني ما في بين ولا حوالي 200 متر حسب يعني كبرة.
كلامه مكة. أنا ما رأيت ذلك. على كل حال لو فرض مكة كبرت في المستقبل وصارت مزدلفة منها كمنى
تأخذ
الحكم واحد.
عفى الله عنك يا شيخ، في مقولة أرحام تدفع وأرض تبلع.
نعم.
ما أدري المحضر الشرعي فيها وإلى من تنسب.
والله على كل حال هذه المقولة إذا قال إن الدنيا أرحام تدفع وأرض تبلع وليس وراء ذلك شيء فهذا قول أهل الدهر الذين يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا ونموت ونحيا وما نهلكنا إلا الدهر، وهو كفر. وهو كفر لأنه إنكار للبعث. وأما من قال أرحام تدفع وأرض تبلع وهو يؤمن أن وراء ذلك البعث فإن هذا ليس عليه بأس في هذه المقولة، لكنه قد ينكر عليه إطلاقها، لأن من سمعه أو من سمع هذه المقولة قد يتوهم مذهب الدهريين الذين يقولون ما يهلكنا إلا الدهر ولا يؤمنون بالبعث، فالأولى التنزه عن هذا والبعد عن هذه المقولة.
بعث الله عنك في مقولة أخرى سألتك عنها من قبل،
وهي
إذا طلب مثل ما أحد شفاعة أو شيء قال حتى لو يبي ذنب من الذنوب ما أعطيته.
قال إيش؟
حتى لو يبي ذنب من الذنوب ما أعطيته.
نعم. هذا أيضا هذا القول الذي يقول إن بعض الناس إذا طلب منه شيء قال لو أراد مني ذنبا من ذنوبي ما أعطيته، مراد بذلك أنه مستحيل أن أعطيه، أليس هكذا؟ مستحيل أن أعطيه، لكن كان الأمر بالعكس أن يقول لو أراد مني من حسناتي شيء ما أعطيته. أما الذنوب كل أحد يحب أن يتحمل عنه الإنسان ذنبه، وعلى كل حال فالمسألة مفهومة عند العامة أن المراد بها امتناع أن أعطي هذا الشخص ما طلب مني. لا أرى فيها محذورا. نعم ما فيها محذور.
أحسن الله إليك يا شيخ، بالنسبة تعجيل الزكاة وتقديمها لسنوات عديدة.
إيش؟
تعجيل الزكاة لسنوات عديدة.
نعم.
يعني للمنكوبين والذين تحل بهم المصائب. ما حكم؟
تعجيل الزكاة قبل حلولها.
لأكثر من سنة.
لأكثر من سنة. الصحيح أنه جائز لمدة سنتين فقط. ولا يجوز أكثر من ذلك. ومع هذا لا ينبغي أن يعجل. لا ينبغي أن يعجل الزكاة قبل حلول وقتها، اللهم إلا أن تطرأ حاجة كمصلبة شديدة أو جهات أو ما أشبه ذلك، فحينئذ نقول يعجل لأنه قد يعرض للمفروض ما يجعله أفضل، وإلا فالأفضل أن لا يزكي إلا إذا حلت الزكاة، لأن الإنسان قد يعتري ماله ما يعتريه من تلف أو غيره. وعلى كل حال أيضا انتبه إلى أنه لو زاد عما هو عليه حين التعجيل فإن هذه الزيادة يجب دفع زكاتها. نعم.
جزاك الله خير. بالنسبة بعض الموظفين تنتهي أعمالهم مثل المدرسين الآن،
تنتهي أعمالهم
يسمح لهم المدير المباشر، يعني إذا خرجت النتائج يسمح لهم المدير بعدم الاتيان إلى المدرسة.
إلى المدرسة؟
نعم. هل يحق لهم؟
مثل إيش؟ يعني مثلاً عنده ثلاث حصص؟
لا في الاختبارات أقصد. انتهت النتائج وبقي في الدوام المقرر مثلاً يومين أو ثلاثة.
نعم.
والمدير المباشر سمح لهم، لكن
الظاهر أنه يعني تسأل تقول إذا انتهى الزمن زمن العمل عمل الموظف وأذن له رئيس المباشر بعدم الحضور، فالظاهر أن هذا لا بأس به، لكن لا يغيب عن البلد لأنه ربما يحتاج إليه. فإذا كان الأمر كما قلت مثلا انتهت أيام الاختبار في نصف الأسبوع وبقي النصف الآخر قبل الإجازة، نصف الأسبوع الآخر قبل الإجازة، فإذا رأى المدير المباشر أن لا يلزم الأساتذة بالحضور فلا حرج، ولكن لا يغادرون البلد لأنه ربما يحتاجون إليه في إعادة النظر ببعض الأجوبة أو ما أشبه هذا.
إذا يعني أمكن الاتصال بهم عن طريق الهاتف لو غادروا البلد،
ما يمكن في مسألة الجواب،
يعني
لأن الرجل قد لا يقتنع برأي غيره، مثل لو قالوا هذا الجواب يحتاج إلى زيادة درجة أو درجتين فإنه ربما لا يقتنع بذلك حتى يقرأه مرة ثانية ويكرره.
أقصد يطلب منه الحضور عن طريق
الهاتف إذا كان يمكن فلا بأس.
في بعض المساجد يا شيخ يكثر الأجانب الذين يتكلمون أثناء خطبة الجمعة.
نعم.
كثير من الأجانب يتكلمون.
نعم.
هل يحق للخطيب المداومة على التنبيه عليهم لأنهم يتغيرون؟
نعم، إذا كثر الذين يتكلمون أثناء خطبة يوم الجمعة فإن الخطيب نفسه يتكلم وقل بلغنا أن أناسا يتكلمون وهذا حرام عليهم، ويأتي بالحديث الدال على ذلك. ولكن المشكلة أنه ربما يقع الكلام من قوم لا يفهمون اللغة العربية، فتقع المشكلة، وحينئذ لا بأس أن يشير من حولهم، أن يشير لهم بالإشارة ليسكتهم لا بالقول، لأن تسكيتهم بالقول محرم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. نعم،
جزاك الله.
فضيلة الشيخ، ما صحة صلاة من أنهى صلاته بتسليمة واحدة؟
صلاة إيش؟
من أنهى صلاته بتسليمة واحدة.
نعم، صلاة الفريضة لا يمكن أن تكون ركعة واحدة كذا، لأنها معروفة. صلاة النافلة الوتر تكون ركعة واحدة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. صلاة النافلة غير الوتر صحح بعض العلماء أن يتطوع الإنسان بركعة، لكن مع الكراهة، والذي يظهر لي أنه لا يصح التطوع بركعة. وما ورد عن بعض السلف فهو كغير من الاجتهادات التي قد تخطئ وقد تصيب، لقول ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وهذا يدل على أنه لا يتطوع الإنسان بركعة واحدة. نعم،
وإنهاء الصلاة بتسليمة واحدة
كيف؟ يعني الاقتصار على تسليمة واحدة، الاقتصار على تسليمة واحدة يرى بعض العلماء جوازها في النافلة فقط، ويرى آخرون جوازها في الفرض والنفل. والصحيح أنه لا يجوز الاقتصار عليها لا في الفريضة ولا في النافلة، وأن الواجب أن نسلم مرتين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسلم من الصلاة مرتين ويقول: صلوا كما رأيتموني وصلي. فكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يواظب على التسليمتين يدل على أنه لا بد منهما، وهذا هو المشهور عند علماء الحنابلة رحمهم الله.
بسم الله عليك يا شيخ، ما أدري قراءة الفاتحة في الصلاة الجارية.
نعم،
قراءة الفاتحة في الصلاة الجارية خلف الإمام، إذا قرأ الإمام وشرع في السورة هل أقرأ الفاتحة؟
قراءة الفاتحة في الصلاة ركن لا تصح إلا بها، والأدلة عامة ليس فيها استثناء، فتكون ركنا في حق الإمام والمأموم والمنفرد، وفي الصلاة السرية والجهرية. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. ودليل ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فحديث مرسل ضعيف. وقد يقول قائل: الجهرية لا تجب فيها القراءة على المأموم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وكما أن الإمام يتحمل عن المأموم السترة التي توضع بين يديه، فكذلك يتحمل عنه القراءة إذا كانت الصلاة جهرية. فالجواب أن هذا قول جيد لولا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم الفجر، فلما انفتل من صلاته قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فإن هذا نص في أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم وإن كان في الصلاة الجهرية. فإذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة فاشرع في قراءة الفاتحة واستمر فيها حتى تكملها، ولو كان ولو شرع الإنسان الإمام في القراءة في أثناء قراءته فلا حرج.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
شيخ الله يحسن إليك، الأذكار أذكار النوم، هل إذا أراد الإنسان أن ينام مثلا الظهر يقرأ مثلا الأذكار أو يقتصر على أذكار الليل فقط؟
الذي يظهر لي أن أذكار النوم الواردة إنما هي في نوم الليل. لا الذي يظهر لي أن الأذكار الواردة في النوم إنما هي في نوم الليل، لكن لا حرج على الإنسان أن يقولها في نوم النهار، لأنها أذكار، وليس هناك نص صريح في أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقولها إلا في منام الليل. هنا
شيخ الله يحسن ليك، الآية قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هل يقولها إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم؟
نعم.
هل يقولها عند الصلاة فقط أو يقولها عند الوضوء إذا لم يرد أن يصلي؟
أي كلمة هل يقولها؟ أي شيء
يستحضر قوله سبحانه وتعالى.
نعم.
هل يقتصر على الصلاة فقط؟
أي نعم.
أو أنه يقولها عند كل وضوء؟
نية الوضوء تنقسم إلى قسمين: أول نية العمل، هذه لا بد منها سواء توضأ للصلاة أو لقراءة القرآن أو للذكر عموما، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن نية الامتثال هل يكون هذا عند إرادة الصلاة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، أو يكون نية الامتثال عند كل وضوء مشروع؟ الثاني هو الأقرب، أنك تنوي الامتثال عند كل وضوء مشروع. فمثلا إذا أردت أن توضأ للطواف، أردت أن توضأ لقراءة القرآن، للذكر عموما، فإنك تنوي بذلك امتثال أمر الله عز وجل في أمره بالوضوء. نعم. السلام.
سؤال يا شيخ، فيها حديث ينص على قراءة سورة تبارك كل يوم؟
في حديث أنها تقرأ، أن سورة تبارك تقرأ كل ليلة، والحديث حسن يصح الاحتجاج به في فضائل الأعمال.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، ما حكم استخدام سيارات الدولة للأغراض الشخصية؟
استخدام سيارات الدولة وغيرها من الأدوات التابعة للدولة كآلة التصوير وآلة الطباعة وغيرها لا يجوز للأغراض الشخصية الخاصة، وذلك لأن هذه للمصالح العامة. فإذا استعمل الإنسان في حاجاته الخاصة فإنه جناية على عموم الناس، لأنه تختص بالشيء من دونه، والشيء العام للمسلمين عموما لا يجوز لأحد أن يختص به. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم الغلول، أن يختص الإنسان بشيء من الغنيمة لنفسه، لأن هذا عام. والواجب على من رأى شخصا يستعمل أدوات الحكومة أو سيارات الحكومة في أغراضه الخاصة أن ينصح ويبين له أن هذا حرام، فإن هداه الله عز وجل فهذا هو المطلوب، وإن كانت الأخرى فليخبر عنه، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم فكيف الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه، أو فذلك نصره.
نعم. وإذا كان الرئيس راضي بهذا هل هناك حرج؟
ولو رضي الرئيس بهذا، الرئيس لا يملك هذا الشيء، هو نفسه لا يملك هذا الشيء، فكيف يملك إذنه لغيره فيها؟
طيب يا شيخ، عندنا منطقة عسكرية.
نعم.
نحن في منطقة عسكرية في المنطقة الشرقية.
نعم.
فيوجد في هذه المنطقة السكن الخاص للموظفين، وتوجد المكاتب، منطقة العمل. فحصل هناك تغيير في أثاث المكاتب كالستائر وغيرها، فبعض الموظفين أخذ هذه الستائر ووضعها في بيته، فسألوا بعض من به خير في العلم فقال: بما أنك نقلتها من المكتب إلى البيت وجميعها خاصة في الدولة لا أرى في ذلك حرج. فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
يعني السكن للدولة،
السكن للدولة في نفس المكان.
لكن هذه الستائر سينتفع بالإنسان خاصة بخاصته.
نعم.
والدولة غير ملزمة بهذه الستائر. أما إذا كانت الدولة ملزمة بهذه الستائر بمعنى أنه لا يتم السكن والراحة إلا بهذه الستائر، لكن حصل قصور من الدولة أو ليس هناك بند للستائر، وأنه من المفروض عادة أن تكون الستائر على البيت، فحينئذ نقول لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، بشرط أن يكون المبنى الأول مبنى المكاتب مستغني عنه.
نعم، هو مستغني المبنى.
نعم.
طيب يا شيخ، خطب رجل امرأة فرأته في المنام حالق اللحية.
إيش؟
خطب رجل امرأة.
نعم.
فرأته في المنام حالق اللحية.
نعم.
فهل توافق عليه أم لا؟
وهو في اليقظة.
وهو باليقظة ظاهره الطيب،
لم يحلق اللحية.
لم يحلق اللحية، وهو إن شخص ملتزم ولا يزكيها.
هذه المرة التي رأت الرجل الذي خطبها في المنام حالق اللحية وهو في الواقع ليس بحالق لها، لا يضرها ما رأت في المنام، ولا ينبغي أن يمنعها من التزوج به ما دام مستقيما في دينه وخلقه.
جزاك الله خير
فضيلة الشيخ. جزاك الله خير.
نعم.
جزاك الله خير. هل التسمية على الوضوء واجبة؟
التسمية على الوضوء من صحح الحديث فيها، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فإنها تكون واجبة ولا يصح الوضوء إلا بها. ومن لم يصحح فإنه لا يرى وجوب التسمية. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله عن هذا الحديث، قال: لا يثبت في هذا الباب شيء. فإذا كان لم يثبت فيه شيء فالأصل براءة الذمة، ولكن الأفضل أن يسمي احتياطا، فلو ترك التسمية ولو عمدا فوضوءه صحيح.
ما حكم الصلاة على النافلة في الحضر؟
على إيش؟
على الراحلة. حكم الصلاة على الراحلة في الحضر.
في الحر؟
في الحضر.
إيه. الصلاة على الراحلة إن كانت فريضة فإنها لا تصل لا في الحضر ولا في السفر إلا للضرورة، مثل أن تكون السماء تمطر والأرض مبتلة لا يمكنهم النزول عليها والسجود عليها. وأما النافلة فإنها تجوز في السفر خاصة على الراحلة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيث ما توجهت به، وأما في الحضر فلا يجوز. ايش؟
يا لطف الله.
يا ايش؟
يا لطف الله.
نعم.
يا وجه الله.
نعم. إذا قال يا لطف الله فقط ولم يقل الطف بي فلا حرج، لأن يا هنا للتمني، يعني أتمنى لطف الله. وأما إذا قال يا وجه الله فهو يريد الله عز وجل، لأن الله يعبر بوجهه عن ذاته كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالمهم أن الوجه لما كان يعبر به عن الذات مع ثبوت الوجه حقيقة صح أن يقول يا وجه الله، يعني يدعو الله عز وجل. وأما اللطف فهو صفة معنوية، إذا كان يقتصر على قوله يا لطف الله يعني أتمنى لطف الله فهذا لا بأس به. أما إذا دعا الصفة قال يا لطف الله الطف بي أو اغفر لي فهذا لا يجوز. بل قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن دعاء صفة من صفات الله كفر بالاتفاق.
علماء
الحديث
المتأخرين رغم أنهم سبقهم من من هو أكثر علماً وورعاً وأكثر حفظاً.
نعم.
هل يؤخذ بتضعيف وتصحيح علماء الحديث المتأخرين؟
نعم.
رغم أنهم سبقهم من هو أكثر منهم حفظاً وعلماً وورعاً.
يعني معناها أن تعارض تصحيح المتأخرين طيب. إذا تعارض في حديث تصحيح المتقدمين والمتأخرين، بمعنى أن الأولين صححوه والمتأخرين ضعفوه أو بالعكس، فإن الإنسان الذي عنده مقدرة وتمييز بين هذا وهذا يستعمل مقدرته وينظر أيهما أصح وأيهما أولى بالأخذ وسيتبين له لأنه عنده علم. وأما من ليس كذلك فليأخذ بتصحيح الأولين أو تضعيف الأولين لأنهم أقرب إلى الصواب من المتأخرين. والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أنه كلما بعد الناس عن السنة زمنا أو عملا ضعف علمهم بها، فهذا هو التفصيل. من كان يعرف كيف يرجح هذا على هذا فليرجح ما رأى أرجح، ومن كان لا يعرف فليأخذ بأقوال الأولين. نعم.
يا شيخ، رجل خطب امرأة وهذه المرأة يعرف شخص عنها أنها فيها عيب خلقي.
أنها فيها عيب
خلقي.
خلقي ولا خلقي؟
لا خلقي. ولكن هذا العيب مستتر ليس يعني بين، وهذا العيب يرجى براءه كالبرص والذهب.
يرجى ايش؟
يرجى براءه يعني كالبرص والذهب.
نعم.
فهل يعني يخبر الخاطب وهذا ليس بين للخاطب ويعني شيء مستتر؟
نعم. اذا خطب الانسان امراه وفيها عيب مستتر ومن الناس من يعلمه فإن سأله الخاطب عنها وجب عليه البيان، وهذا واضح. وإلا مسأله فإنه يخبره، يخبره بذلك، لأن هذا من باب النصيحة.